إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه. أيها المباركون، ما أعذب سيرة الصالحين، جعلني الله وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. عقيدة يسأل عنها المكلف من ذكر وأنثى، ماذا يعتقد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلينا أن نعد للسؤال جوابا، سنسأل عن ذلك. ولذا رحم الله السلف الصالح رحمة الأبرار، يقول العوام بن حوشب رحمه الله: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة، بعضهم يقول لبعض: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليها القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرش الناس عليهم. ما لك ولذكر ما وقعوا فيه رضوان الله عليهم أجمعين. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار في معنى قوله: أولئك قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. كن عاقلا، كن لبيبا، بتقدير من الله تبارك وتعالى وقع بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع، كف عما شجر بينهم، تسلم وتغنم وأحبهم حبا في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى، فهم الذين حملوا إلينا دين ربنا تبارك وتعالى وأوصلوه لنا. ولذا ما يقع من بعض الفرق الهالكة الذين يقعون في هؤلاء الصحابة الأطهار الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومات عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهم، يريدون أن يجرحوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيعون فيجرحون في صحابته. فلنكن من أولي الألباب، وقد أكرمنا الله تبارك وتعالى بالعقول. يقول الشافعي علينا وعليه رحمة الله في وصية له: وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأحدث بفضائلهم، وأمسك عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم. هذه السلامة، هذا الدرب الذي إذا سلكته بأمر الله تكون من الناجين. يقول المزني علينا وعليه رحمة الله تلميذ الشافعي قال: ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلفهم وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين. فلتكن من أصحاب القلوب السليمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل للصالحين إلى أن تقوم الساعة، تكن من الناجين بأمر الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم، في أشياء تأتي في مساوي في الصحابة ويقولون ويقدحون فيهم، قال: هذه الآثار
المروية في مساويهم منها ما هو كذب، هذا واحد. ومن يصدق الكاذب؟ لا أحد، لا عاقل يصدق الكاذب. قال: منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والصحيح فيهم، الصحيح الذي وقع هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وقد جاء إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وخطأه معفون عنه فيه، رحمة من الله تبارك وتعالى. قال القاضي عياض رحمه الله: وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصهم أو أحد منهم من الكبائر المحرمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك. فكن أنت من يأخذ ومن يترك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن، بل في رواية عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فاحذر أن تقع في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن تذكرهم بسوء. إنما ترضى عنهم وترحم عليهم وادع لهم كما قال لنا ربنا تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، المهاجرون والأنصار، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الكتاب في كتاب الله آيات تتلى، والله عز وجل أمرنا بتدبر آيات كتاب الله. تقول عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لهم فسبوا، فأي حماقة بعدها. فعلينا أن نكون من الناصحين لأنفسنا قبل غيرنا وأن نوجه غيره. يقول ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا قول الله فيهم. وقال عز وجل وقوله الحق: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. جاء في تفسير قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، يقول عطاء رحمه الله تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: هم الذين يذكرون المهاجرين والأنصار بالترحم والدعاء، نكثر لهم من الترحم وندعو لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكم من أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشجرة وأيضا بيعة الرضوان ولأهل بدر، وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم كانوا معه في هذه. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي رواية: وجبت لكم الجنة. فعندما يحكم الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضوان عليهم وبأنهم من السابقين وأنهم من الفائزين، فيأتي متنطع يرى أنه هو من هو فيقع فيهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن حزم رحمه الله: اتفق العلماء أن جميع الصحابة في الجنة، فهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم تابع التابعين. فهذه خيرية شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نكون من العقلاء إذا قرأنا في سيرتهم أو سمعنا عنهم رضوان الله عليهم أجمعين. أيها المباركون، الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه. وعندما يذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه تذكر المناقب، تذكر الفضائل، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب أخوان، فهو ابن عمه. وكذلك علي رضي الله عنه وأرضاه صهره، زوج ابنته فاطمة رضوان الله عليها، سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء العالمين كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتنبه لأنه قد تأخذ أو يأخذ الحماس الواحد منا ويسمع من يمدحه ويغلو فيه فيجفو هو. لا، ليس الأمر كذلك، إنما يرد الكذب ويرد المبالغة الممجوجة التي لم تثبت بالحسنى، ولا يقع في عرض هذا الصحابي الجليل الذي زكاه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر علينا وعليه رحمة الله: ولد قبل البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعشر سنين على الراجح، فقد كان صغيرا عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحوطه عمه أبو طالب ويدافع عنه، يعني كان دفاعا مستميتا، لكن الله أراد أمرا فمات على ملة عبد المطلب، وكان يحاول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كثر أولاده أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا إليه، فتربى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي بيته، فرأى الفضائل ورأى المكارم رضوان الله عليه. أمه صحابية جليلة كذلك، فاطمة بنت أسد بن هاشم، هذه لما ولدت علي رضي الله عنه وأرضاه أرادت أن تسميه باسم أبيها أسد، لذا يقول لما يرتجز: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، يعني أنه كان أرادت أن تسميه، ولكن الله عز وجل أراد أن يسمى بعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو والد صبطي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة عليهما رضوان الله تبارك وتعالى، ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من أشهر كتاب رسول الله علي رضي الله عنه وأرضاه، وقصته في صلح الحديبية مشهورة عندما كان يكتب رضوان الله عليه. أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القائم بعدي في الجنة أبو بكر، والذي يليه والذي يقوم بعده في الجنة عمر، والثالث والرابع في الجنة. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليهم رحمة الله تبارك وتعالى أجمعين. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وهذا الشاهد معنا، فقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. بل كان عليه الصلاة والسلام على جبل أحد، فاهتز الجبل، فركله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اهدأ، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. وكان على الجبل مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضوان الله عليهم أجمعين. فهي شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له ولغيره بالشهادة، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما روي لعلي رضي الله عنه وأرضاه من الفضائل أكثر ما روي عن الصحابة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا يعني ذلك أنه أفضل من أبي بكر أو من عمر أو من عثمان، وإنما ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة كما عند أهل السنة والجماعة، فنحمد الله ونشكره. وإذا قلنا أبو بكر أفضل لا يعني ذلك انتقاصا لعلي رضي الله عنه وأرضاه، فعلي كذلك له من الفضائل ما له، وله من الميزات التي ذكرها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكثير. يقول الإمام أحمد بن حنبل علينا وعليه رحمة الله: ما روي في فضائل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحاح ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حتى صنفت فيه المصنفات، صنف فيه الإمام أحمد رحمه الله مناقب علي بن أبي طالب، وصنف النسائي علينا وعليه رحمة الله خصائص علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عرفوا الرجال وعرفوا قيمتهم وعرفوا منزلتهم ومكانتهم. أما الرافضة الذين يدعون زورا وكذبا ويشيعون الكذب والعياذ بالله من أجل أن يمجدوا علي رضي الله عنه، والله هو في غنى عن كذبهم وعن افترائهم وعن ترهاتهم التي لا تصدق بل لا تدخل العقل أحيانا. يعني حتى بعضهم يذكر، وهذا مما يتندر به والله، ويكفي من أن الحبحب، تعرفون هذا البطيخ الجح، إذا كانت حمراء فعلي راض عنها، هذا الذي لا يصدقه جاهل فضلا عنها. فنحمد الله على نعمة الإسلام الحق، نحمد الله ونشكره. وإذا سمعت ما يقولون والله إنك لتعجب، وسيمر علينا في زمن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أورد الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى من بعض كذبهم وترهاتهم، قال من بعضها من أشهر الأحاديث التي وضعوها على علي رضي الله عنه قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت أنا وعلي من نور عن يمين عرش الرحمن. ومن كذبهم كذلك، انظروا إلى وضعهم الأحاديث، علي رضي الله في غنى عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه، كما سيمر معنا أحاديث يعني تفرح بها لما تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها لعلي رضي الله عنه وأرضاه. منها: أنا مدينة العلم وعلي بابها، يعني أن علي لا تدخل إلى العلم إلا عن طريق علي رضي الله عنه وأرضاه. وحاش أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فكثير من الأحاديث المكذوبة وضعوها من أجل أن يمجدوا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ننظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ما يقول، يقول: أكثر من جاءت فيه أحاديث في الفضائل من الصحابة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو مستغن عن أن يضعوا له الأحاديث، هو في غنى أن تضع له أحاديث موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذوبة. إذا تربى في رعاية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبادر إلى الإسلام وهو دون العشر من عمره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونسمع دائما أول من أسلم من الصبيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالصادق الأمين. إذا أراد إنسان رحلة أو سفرا أو أراد إيداع أمانة وضعها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه إرهاصات من الله تبارك وتعالى، فكانوا يضعون عنده الأمانة. فخلف علي رضي الله عنه وهاجر، ثم قال لعلي: تؤدي الأمانات التي للناس عندي، ثم تهاجر بعد ذلك. وكذلك فعل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما قصة نوم علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم فلم تثبت عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه لا تقدح لا في شجاعته ولا في بسالته ولا في شيء، وإنما أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإسناد، ما صح يقولون صح، وما ضعف وما في إسناده ضعف يقولون ضعيف، ولا ينسبونه إلى أحد حتى وإن اشتهر عند العامة واشتهر عند القصاص. لما جاء وفدنا نصارى نجران وأرادوا أن يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: فلنبتهل. جمع النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين، لما أنزل الله تبارك وتعالى فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعا هؤلاء ثم قال: اللهم هؤلاء أهلي، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم معزة خاصة، كان لعلي ولفاطمة وللحسن والحسين كانت لهم مكانة عالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا في حديث أم المؤمنين عائشة، وانظروا، يقولون بأنها تكره عليا رضي الله عنه، وأنه في موقعة الجمل وقع كذا وكذا، ما وقع بتقدير الله تبارك وتعالى. انظر ماذا تروي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل شملة ثم من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله في هذا الغطاء، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواه مسلم. فانظر إلى الإنصاف. الذين يقولون إنها تبغضه، وهذه القصة في قصة الإفك، لما اتهمت البريئة المبرأة بالزنا والإفك الذي جاء به عليه من الله ما يستحق رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: النساء سواها كثير، يعني تزوج يا رسول الله، قالوا: فإنها يعني حقدت عليه من ذلك اليوم. هؤلاء صحابة رسول الله، لا نقول بأنهم معصومون، لا والله، يقع منهم الزلل ويقع منهم الخطأ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن ينسجون من القصص أحاديث مكذوبة موضوعة على ألسنتهم، نسأل الله السلامة والعافية. جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. رواه البخاري ومسلم. فانظر إلى هذه الفضيلة العظيمة، في غنى عليه رضوان الله أن يؤتى عليه بأحاديث مكذوبة. يقول ابن حجر رحمه الله: أنت مني وأنا منك، أي في النسب والصهر والمسابقة والمحبة وغير ذلك من المزايا، فقد كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما. اشتهر رضي الله عنه وأرضاه بالشجاعة والإقدام، وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم اللواء في مواطن كثيرة لشجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شهد جميع المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى تبوك، وستأتينا بأمر الله تبارك وتعالى. وبرز لكثير من صناديد قريش فجندلهم رضوان الله عليه، وكان صغيرا في السن، ما بلغ 20 من عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشد الناس قتالا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المعمعة إذا حمي الوطيس يكونون أيضا بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصته مع خيبر، وقصته مع مرحب ملك خيبر، ليست عن الأذهان ببعيد. وهذه القصة يرويها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه يقول: لما قدمنا إلى خيبر خرج ملكهم مرحب وهو يخطر بسيفه يفتخر ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. يعني يفتخر، وهذا وقت الكلام فيه ينفع، حتى المشي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، التبختر في المشي في هذا محمودة، مع أن الكبر في غيرها غير محمود، لكن في هذا الموطن محمود، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فخرج له عم سلمة اسمه عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين، فضرب سيف مرحب في ترس عامر، فجاء نزل ليأخذ سيفه وقد سقط، فجاء في أكحله فانقطع فانهمر دمه فمات، فلتت نفسه في ذلك، ويعني كان بسبب نفسه أراد الله تبارك وتعالى. فقال بعض الصحابة: حبط عمل عامر. لماذا؟ رأوا أنه قتل، لأنه تبدأ المعارك بالمبارزات، فقالوا حبط. ثم جاء سلمة بن الأكوع يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، حبط عمل عامر، يعني يقاتل في سبيل الله وحبط؟ قال: ومن قال ذا؟ قال: بعض أصحابه. قال ليس الأمر كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا انظروا إلى جبر الخواطر، انظروا إلى الكرامة من الله عندما يعطيها من يشاء من عباده. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل له أجره مرتين، له أجره مرتين، ليس مرة واحدة، له أجره مرتين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. انظروا إلى الفاروق رضي الله عنه وأرضاه الذي ما كان يعبأ بالأمارة ولا بغيرها، يقول بأنه فبات الناس يدوكون ليلته أيهم يعطاها. عندما تكون هذه الميزة، هذه الميزة أن يحبك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنت تحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذه شيء منقبة لا تضاهيها منقبة. فكلهم حرص على الإمارة تلك الليلة، ومنهم عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاها. فلما أصبحوا الصباح سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين علي، وهذه منقبة لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأرسل إليه سلمة فجاء به يقوده في عينه رمل، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فبرئ ما كأنه أصابها شيء. وهذه آية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعطاه الراية. فانظر إلى فضل الله يؤتيه من يشاء، فأعطاها لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له انفذ على رسلك حتى تنزل به ثم ادعهم إلى الإسلام، لما قال له علي أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني أقاتلهم حتى يسلموا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انظر عندما تجد شخصا على غير دين الله تبارك وتعالى وتحاوله حتى يدخل في دين الله، هنيئا لك. ما يركع ركعة في صلاة أو يقرأ آية من كتاب الله أو يفعل خيرا في هذه الدنيا إلا وهو في موازين حسناته، فلنحرص. كذلك ليس بالضرورة أن يكون من الشرك إلى الإسلام، حتى من البدعة إلى السنة، حتى من المعصية إلى الطاعة. كن كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، زار يهوديا عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، وجلس عند رأسه غلام صغير يهودي ليس على ملة الإسلام، ذهب عيادة له عليه الصلاة والسلام لأنه مريض، جلس عند رأسه وقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. انظر مفتاح الدخول في الإسلام. فنظر هذا الغلام إلى أبيه، أبوه يهودي كذلك، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، في رواية بأنه مات بعدها بقليل. فانظر إلى فضل الله عندما تكون من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وبعلم وبحكمة وبلين وبرفق. هكذا ينبغي أن نكون، وفقني الله وإياكم لكل خير. خرج مرحب الذي قتل معه عامر في اللقاء الأول، خرج وهو يقول ويرتجز ما كان يرتجز، فقال له علي رضي الله عنه وأرضاه أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم الصاع كيل السندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتله، فكان الفتح على يديه. والحديث رواه مسلم بطوله وروي مختصرا. أما ما كان من غزوة الخندق لما وضعوا الخندق حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، وأنه عمرو بن ود ويقال بن عبد ود أنه اقتحم هذا الخندق، وأنه قال هل من مبارز هل من مناجز، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس ومعه بعض أصحابه، فقال له علي أنا يا رسول الله، قال اجلس يا علي إنه عمرو. هذه قصة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد. فدائما نقرأ ونمحص قليلا ونقرأ ما يقوله العلماء، فهذه القصة لم تثبت. قد كانت له كرامة من النبي صلى الله عليه وسلم في قصته عندما أرمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان أبو ليلى يسمر مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء ويلبس ثياب الشتاء في الصيف، فسأله وقالوا له: لو سألته عن مثل هذا، يقولون لأبي ليلى: لو سألته عن مثل هذا، يعني الأمر المستغرب، أيام البرد يلبس ثياب خفيفة للصيف، وأيام الشتاء أيام الصيف يلبس الثياب الثخينة الشديدة، لماذا؟ التي تكون في الشتاء. فسئل فقال: بعث إلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرمد العين يوم خيبر، قلت: يا رسول الله إني أرمد العين. فتفل في عيني ثم قال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد. قال: فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ، وقال: لأبعثن رجلا إلى آخره. هذا الحديث حسنه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. أما في قصة تخلفه عن غزوة تبوك فهي منقبة له عظيمة، منقبة عظيمة. فقد جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك، خرج يريد الغزو إلى تبوك، واستخلف عليا جعله خليفة له على المدينة، وهذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لعلي. فقال له علي رضي الله: أتخلفني بين الصبيان والنساء؟ علي من؟ علي صاحب الشجاعة والإقدام والبسالة، صاحب المعارك لا يهاب. قال له: يا رسول الله، أتخلفني بين الصبيان والنساء؟ فانظر إلى جبر الخواطر منه عليه الصلاة والسلام. قال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ رواه البخاري. فلما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه جعل هارون يخلفه في بني إسرائيل، يخلفه فقط. وقد استدلوا بمثل هذا على أنه هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم له بأن الخلافة له وأنهم استلبوها منه، وهذا قدح في علي رضي الله عنه لا يليق به. يعني هل مثلا شجاعة من أفضل من شجاعة علي؟ كيف يأخذون ثلاثة من الخلفاء وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، سماهما عليه الصلاة والسلام. فهذا مما لا يصدق ومما يقولونه هكذا هباء، نسأل الله السلامة والعافية. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليها، التي هي سيدة نساء أهل الجنة، جاء عن بريدة رضي الله عنه قال: خطب أبو بكر رضي الله عنه فاطمة، وخطب عمر رضي الله عنه فاطمة، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة. فخطبها علي فزوجها، فزوجها من علي. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. فانظر إلى تقدير الله تبارك وتعالى ليكرم الله عز وجل عليا بهذه المصاهرة العظيمة، مصاهرة عظيمة أن يكون زوجا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبقه بها عثمان، فقد تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم رضوان الله عليهما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأهل الإنصاف يقولون هذا رضي الله عنه وهذا رضي الله عنه، لكن أهل الإجحاف والعياذ بالله والظلم يقولون إما بلعنه الله وإما بكذا وكذا، لأنه لا يوافق أهواءهم، نسأل الله السلامة والعافية. لما خطبت فاطمة رضي الله عنها جاءت مولاة لعلي رضي الله عنه فقالت له: أسمعت فاطمة خطبت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما يمنعك أن تذهب؟ تذهب وتخطب. فقال: ما عندي من شيء أذهب فأخطب. ما عنده شيء، فقير رضي الله عنه وأرضاه، والفقر ليس بعيب. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد في بيته شيء، تمر الهلال والهلالان ثلاثة إلا في شهرين، ولا يوقد في بيت آل محمد نار إنما طعامهم الأسودان كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وما يأتيهم من منائح من هدايا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب علي رضي الله عنه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما قعدت بين يديه أفحمت. ما استطاع أن يتكلم حياء، وهو صاحب الحياء جلالة ومهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا علي؟ ألك حاجة؟ فسكت. فقال: أجئت تخطب؟ انظر، يخبره الله تبارك، يخبر نبيه محمد، أجئت تخطب فاطمة؟ فقال: نعم يا رسول الله. فتح له الطريق عليه الصلاة والسلام. قال له: لعلك جئت تخطب فاطمة. فقلت: نعم. فقال: هل عندك من شيء تستحله؟ يعني عندك شيء تقدمه صداق لها؟ فقال: والله ما عندي. قال: فأين درعك الحطمية؟ انظر، يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا رسول الله لا تساوي 4 دراهم، أقدمها لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمها فكانت مهرا لفاطمة رضوان الله عليها. من قصته وهو يريد أن يجمع لوليمة عرسه رضي الله عنه وعن فاطمة وعن الصحابة أجمعين، يقول علي بن أبي طالب: كان لي شارفان جملا، فذهبت أجمع الإذخر أنا وأحد، وعدت رجلا سواغا من أهل الصياغة، نذهب أنا وهو إلى بني قينقاع نجمع الإذخر حتى نبيعه. نبيعه يريد أن يجمع ليولم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: أولم ولو بشاة. فهو الآن يريد أن يولم شيئا، فجاء يقول: أردت أن أجمع لأبيعه فأولم. فأوقفت شارفي بجانب بيت رجل من الأنصار، ثم ذهب يجمع، فجاء إذا بشارفيه بناقتيه وجمليه قد جبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأكل من أكبادهما. تخيل أنت الآن تجمع على هذين الشارفين، تريد أن تولم لوليمة عرس لمن؟ لسيدة نساء أهل الجنة، لفاطمة رضوان الله عليها وأرضاها. قال: فلم أملك عيني، شجاعته وبسالته رضي الله عنه، لكن الموقف مهول، موقف صعب. فقال: من فعل هذا؟ فقالوا: حمزة، أسد الله وأسد رسوله رضوان الله عليه. حمزة عمه، أخو والده، أخو أبي طالب، وعم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة. قالوا: حمزة فيه، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، كانوا مجموعة قبل أن تحرم الخمر كانوا يشربون، وكانت عندهم قينة تغنيهم. فلما قالت: ألا يا حمز للشرف النواء، قام إليها وفيه يده سيفه، جب أسنبتهما وبقر خواصرهما وأخرج من الأكباد، يعني مع ما قالت هذه التي كانت تغنيهم. فذهب علي رضي الله عنه وقد اغرورقت عيناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فدخل عليه وعنده زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: ما لك يا علي؟ فأخبره الخبر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بردة له، ثم ذهب إلى هذا البيت الذي فيه حمزة وفيه من معه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا قبل أن تحرم الخمر، لأن تحريمها نزل تدريجيا، ما نزل مرة واحدة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت فاستأذن عليه. انظر، يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الذي ينبغي أن يكون منه مهما كانت القضية، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فهذا أدب من الآداب الشرعية. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في أمر جلل، لكنه استأذن عليه فأذن له. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم ويعاتب حمزة رضي الله عنه وأرضاه، عمه وأخوه كذلك من الرضاع. فإذا حمزة ثمل، يعني قد غطى عليه الخمر الذي شربه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فانظروا ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أحيانا إذا قيل لك الكلمة لا تعجبك لا بد أن تحل الموضوع، تحل ولا ما تصلح الدنيا. لا والله ليس الأمر كذلك. لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل أنتم إلا عبيد لأبي، يقصد عبد المطلب. ذكر بعض أهل العلم بأنه من أولاده وأحفاده وهو سيد لكم مالك لكم، وهل أنتم إلا عبيد لأبي. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنقص على عقبيه، رجع القهقرى، ما أعطاه ظهره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في يد حمزة سيف، ما أعطاه ظهره ومشى، لا، رجع ووجهه في وجه حمزة حتى خرج. انظر كيف يحل الأمر إلى بعد ذلك وتأتي وتحل الأمر. أما ما نفعله هذه الأيام من العناد، نسأل الله السلام والعافية، فهذا لا يصلح أبدا. كان علي رضي الله تعالى عنه أرضاه مكرما محبا لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. اشتكت رضي الله عنها ما تلقى من الرحى في بيتها، تعرفون، وتكنس وتطبخ وعندها النار فشكت. ورأى علي رضي الله عنها، وهكذا ينبغي للزوج أن يكون رحيما بزوجه، والله هكذا ينبغي أن نكون. لهذه السيرة نقرأ فيها نتعلم منها. فقال لها لما سمع أن سبيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: اذهبي إلى أبيك فاطلبي خادما. انظر ما يريدها تتعب، ونحن الآن يريد الواحد منا زوجه أن تكد حتى تجلس، يعني ما تستطيع تقوم، هذا يعذرها الآن. أما بقي فيها كما نقول رشبة، هذه لا بد أن تكمل. هكذا ينبغي. قال لها: اذهبي إلى أبيك فخذي خادم يساعدك يعاونك في البيت. فذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، وجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها فقط بمجيئها فقط. فانظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم. لما علم أن فاطمة رضوان الله عليها جاءت إلى بيته، قام هو بنفسه فجاء إلى بيتها وإلى بيت علي رضي الله عنهما، وقال لها: ما كان حاجتك لآل محمد، ماذا تريدين؟ انظر أدب الآباء، انظر الرحمة بالبنات كذلك. هكذا ينبغي أن يكون الآباء ورب الكعبة. فاستحت أن تقول له شيئا، استحيت رضي الله عنها، فشرح له علي رضي الله عنها ما تعانيه في بيتها. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم منظر إلى النظرة الثاقبة، قال لهما: إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، فذلك خير لكما من خادم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الذكر يعطي الذاكر قوة حسية، لذا تعلم الزوجات والبنات، تعلم القريبات هذا الدعاء لتكون نشطة بأمر الله تبارك وتعالى في شؤون بيتها، لأن الكسل تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، الحديث بطوله. سأله سائل، قال لما قال: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له قائل: ولا ليلة صفين، يعني المعركة التي بينك وبين معاوية رضي الله عنه، قال: ولا ليلة صفين. انظر كيف يعملون وكيف يداومون على العمل ويحرصون عليه. نحن ينبغي لنا أن نكون كذلك. فأحب الأعمال إلى الله أدومها الذي يكون عليه دائما صاحب، وإن قل وإن كان قليلا. وقع بين حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في البخاري، وقع بين علي رضي الله عنه وفاطمة شيء مما يقع بين الأزواج. قلت لكم الصحابة بشر من البشر، ليسوا معصومين رضي الله عنهم وأرضاهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى زيارته عليه الصلاة والسلام لابنته ولزوج ابنته، جاء فقال: أين ابن عمك؟ يسأل عن زوجها. قالت: قد كان بيني وبينه شيء فلم يقل هنا، ما قال في البيت، القيلولة وضعها في مكان آخر، وقع بينهما غضب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يبحث أين علي، فذهب ذلك فبحث فإذا به في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصهره، ذهب إليه ثم جاء وهو مضطجع وقد توسد التراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصاب شقه التراب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفض عنه التراب عن علي رضي الله عنه ويقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. يقول سعد رضي الله عنه: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإنه وإن كان ليفرح به إذا دعي بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا له، هنيئا له. يقول العيني رحمه الله: فيه دلالة على فضيلة علي رضي الله تعالى عنه وعلو منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه مشى إليه ودخل المسجد ومسح التراب عن ظهره واسترضاه تلطفا به، لأنه كان وقع بين علي وفاطمة شيء، فلذلك خرج إلى المسجد واضطجع فيه. وهذه أصلا من أساليب حل المشكلات، يعني إذا وقع بين الزوج وزوجه شيء يخرج قليلا، لأن الشيطان حاضر ولا يرضى حتى يفرق بين الزوجين، يخرج قليلا كما خرج علي رضي الله تعالى. ليست مسبة لعلي رضي الله ولا ضعفا منه، وإنما حكمة وحنكة وتوفيق من الله تبارك وتعالى. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، رواه مسلم. فاختر لنفسك، الذي يبغض علي رضي الله عنه يكون منافقا نسأل الله السلامة والعافية، والذي يحبه حبا شرعيا يكون مؤمنا بفضل من الله تبارك وتعالى. فلنحرص ونقرأ في سيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كان رضي الله عنه كريم المعشر، حسن الخلق رضي الله تعالى عنه، وفيا معترفا بفضل من سبقه من الخلفاء، موقرا للخلفاء، بل إنه كان يقول: لو يؤتى إليه بأحد يفضله على أبي بكر وعمر لجلده حتى المفتن. هذا هو يقول، وهم يقولون استلبوا الخلافة منه وأخذوها غصبا عليه، وهذا والله لا يليق بعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا أيها المباركون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا الحديث عند ابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمه الله. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب عليا فقد أحبني، أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل. انظر، أهل السنة والجماعة أهل إنصاف، لا ينكرون مثل هذه الأحاديث بل يثبتونها، لكن بلا غلو في علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا لما بايع المسلمون أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان في من بايع علي رضي الله عنه، لما بويع عمر كان في من بايع علي، لما بويع عثمان كان في من بايع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. بل إن علي رضي الله عنه وأرضاه زوج ابنته أم كلثوم التي هي ابنة فاطمة رضوان الله عليها، زوجها من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وولدت له ابنا وبنتا. فكيف يكون هو يعني سلبه الخلافة وفعل به الأفاعيل وكذا؟ هذا من الدجل، هذا من الذي لا يصدقه عاقل. فنحمد الله على نعمة السنة، نحمد الله ونشكره. لما قتل عثمان رضي الله عنه لم يبق أحد أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه وأرضاه. فهم يعرفون له قيمته ومكانته. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها لعبد الله بن بديل، تقول له يوم وفاة عثمان: إلزم عليا. هذه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول له: إلزم عليا فوالله ما غير ولا بدل. يعني هو على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطة رحمه الله: لا نعلم أحدا من المسلمين من أهل العلم روى أن علي رضي الله عنه خالف أبا بكر ولا عمر ولا عثمان في شيء مما حكموا، ما يخالف أبدا، بل معهم رضي الله عنهم جميعا. فلا نصدق ما نسمع من أنه يقع فيهم وأنه كذا وأنه. قال النووي رحمه الله: وسؤال كبار الصحابة له ورجوعهم إلى فتاواه وأقواله في المواطن الكثيرة والمسائل المعضلات مشهور. فكان صاحب علم رضي الله تعالى عنه. لكن لا نصدق بأن مدينة العلم بوابها كما يقول الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، بوابها بابها علي، لا نصدق ذلك. لكن نعرف له قدره. لما أراد عمر رضي الله عنه أن يقيم الحد على امرأة ولدت بعد 6 أشهر تريث، وقال له علي رضي الله عنه وجمع له بين وحمله وفصاله 2 فإذا أقل الحمل 6 أشهر فكفى عمر رضي الله عنه. انظر إلى العلم الذي أعطاه الله إياه. ولا يعني ذلك أن نتنقص ممن يعني أراد أن يفعل، لا والله، فكلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول، وهذا الأثر عند البخاري، يقول: أقرأنا أبي بن كعب الذي قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ عليه، لم يكن البينة، لم يكن الذين كفروا. قال: يا رسول الله، وسماني؟ يعني قال لك الله عز وجل اقرأ سورة البينة على أبي؟ قال: وسماك. فبكى أبي رضي الله عنه. فانظر إلى هذا. لذا يقول عمر: أقرأنا أبي وأقضانا علي. أقضى في القضاء رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. كان ملازما للسنة رضي الله عنه وأرضاه. كان يقول رضي الله عنه: ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد. هذا الأثر رواه البخاري في صحيح. كان شديد التحري فيما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممن رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، علي رضي الله عنه. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية: فليلج النار. إذا كان يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رضي الله عنه وأرضاه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. رواه البخاري. فهم أهل الصدق رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. له مقولات شهيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من قوله رضي الله عنه: عجبا لمن يهلك يقع في الهلكة ومعه النجاة، يعني معه الشيء الذي ينجيه. فقيل له: وما هي؟ يعني وما هي النجاة؟ قال: التوبة والاستغفار. انظر التوبة والاستغفار وفضلها. ما تعمل من خطيئة وتستغفر الله إلا وتجد الله غفورا رحيما. تكثر من الاستغفار يمحو الله عنك الذنوب والخطايا ولو كانت شركا بالله تبارك وتعالى وكفرا. فلا نفرق في هذين البابين العظيم، التوبة النصوح والإكثار من الاستغفار. يقول رضي الله عنه وأرضاه: من لانت كلمته وجبت محبته. كن لينا. يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاور. إذن اللين حتى في الخطاب، في خطابك مع أخيك، مع زوجك، مع ولدك، مع تلميذك، كن لينا. ولا يعني اللين أنك تأتي إلى الخطأ وتقول له صواب، لا والله، إنما تعلم الناس الحق. أيضا من أقواله رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: طول الأمل واتباع الهوى. فطول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق، ما يجعلك تتبع الحق أبدا. أما ما يدعيه أولئك الروافض، طيب، أما ما يدعيه الروافض عليهم من الله ما يستحقون في محبتهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتباكيهم المفتعل، تباكيهم الواضح الذي يعرفه الصغير من الناس، حتى يبلغون أن يوصلون علي رضي الله عنه فيجعلونه إلها من دون الله. نعوذ بالله من ذلك، تعالى الله عن ذلك، لم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا، يقول زين العابدين هذا علي بن الحسين بن علي، يعني جده علي بن أبي طالب زين العابدين، انظر ماذا يقول، أحبونا، يقول لهؤلاء الذين يدعون محبة آل البيت، أحبونا بحب الإسلام ولا تحبونا بحب الأوثان، أدخلتم علينا الضر، يعني جعلتم حتى الناس يكرهوننا من أفاعيلكم ومن كذبكم علينا. لكن لا ينبغي لأحد أن يكره آل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المؤمنين منهم المسلمين، لا ينبغي لأحد أبدا. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب. انظروا ماذا وقع في زمن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء عن طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال قيل لعلي رضي الله عنه وأرضاه إن هنا قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم، مباشرة أنك ربهم. فدعاهم علي رضي الله عنه فقال لهم أينكم ما تقولون، قالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. يعني انظر إلى الجهل، جهل المركب، نعوذ بالله من الضلال المبين. فقال ويلكم إنما أنا عبد مثلكم، آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا. الآن يقول لهم ارجعوا عما تقولون، فأبوا. فلما كان الغد رجعوا عليه وقالوا نفس المقالة، فقال لهم نفس المقالة وذكرهم بالله وأمرهم بالرجوع والتوبة. انظروا إلى صبر الخليفة الراشد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما رجعوا الثالثة أمر قنبرا أن يخد لهم أخاديد حفر ما بين المسجد وقصره ويعمق لهم في الأرض، ثم بعد ذلك قال له ضع حطبا وأضرم النار. فجاءوا في اليوم الرابع فأراهم هذه النار وقال لهم سأحرقكم بها. قالوا الآن نحن نصدق، ما الآن نحن أثبتت لنا أنك ربنا، يعني لأنك تعذبنا بالنار، أنت الله عز وجل. انظروا إلى الجهل، نعوذ بالله من الجهل. فأبوا إلا ذلك، فأوقعهم في هذه النيران، في هذه الحفر، وسيلقون نار جهنم. أبوا أن يرجعوا، فقذف بهم حتى إذا احترقوا. احتج ابن عباس رضي الله عنهما على إحراقهم لا على قتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر فيما سبق أن يحرق فلان وفلان بالنار، ثم قال لا تحرق، فإنه لا يحرق بالنار إلا ربها الله عز وجل. فقال لو قتله، يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. انظر هذا في زمن من علي رضي الله عنه وأرضاه، منهم من يقول له إله، ولذا فرقة من فرق الرافضة تسمى المؤلهة، التي تجعل علي رضي الله عنه إله، بل تقول إنه يوم القيامة ليس الله الذي يحكم بين الخلق إنما علي، ويأتي ويدخل أبا بكر وعمر النار. انظر ما دخل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، لكنه الحقد الدفي، الحقد الدفي. قال علي رضي الله عنه ليحبني قوم حتى يدخلوا النار فيا، يعني بمبالغتهم الممجوجة في حبهم وتجاوزهم الحد، ولا يبغضني قوم حتى يدخلوا فيا النار أيضا. فينبغي للعاقل أن يتنبه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، هذا صححه الإمام الألباني في ظلال الجنة. جاء عن أبي حبرة قال سمعت عليا يقول يهلك في رجلان، مفرط في حبي ومفرط أيضا، أو مفرط في بغضي. يا يكون هكذا ما فيه وسط، يكون ها. أما أهل السنة والجماعة فنحمد الله ونشكره وسطا، كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. جاء عن علقمة قال سمعت عليا رضي الله عنه على المنبر فضرب بيده على منبر الكوفة يقول: بلغني أن قوما يفضلوني على أبي بكر وعمر، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه، يريد له إماما قبله يفعل ذلك، لعاقبت فيه، ولكني أكره العقوبة قبل التقدمة، من قال شيئا من هذا فهو مفتري. انظر، فهو مفتر، هذا افتراء، هذا افتراء. قال عليه: ما على المفتري، إن خيرة الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، وقد أحدثنا أحداثا يقضي الله فيها ما أحب. وكثير أيها الإخوة مما يقوله المنصف علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء رجل من أهل البصرة إلى علي بن الحسين زين العابدين، جاء ظنه علي بن الحسين يريد أن يعتمر أو حاجا، فقال له: ما جاء بك؟ جئت حاجا أو معتمرا؟ قال: لا، إنما جئت أسألك متى يبعث علي. يعني انظر، هذا بعد موت علي رضي الله، متى يبعث علي؟ لأن عندهم هذا الاعتقاد أنه يبعث، وأنه يحكم بين الناس، وأنه يفعل ويقتل ويفعل رضي الله عنه وأرضاه. فلما سأله متى يبعث علي، قال له: يبعث يوم القيامة وهمه نفسه. بي أخبره بالحق، يبعث يوم القيامة مع الناس، ويكون همه نفسه. إذا كان دعوى الرسل والأنبياء، إذا وضع الصراط على متن جهنم، اللهم سلم سلم، رضي الله عن علي وأرضاه. ولا يعني ذلك أن نتنقص من علي، لا والله، فهو له مكانته رضي الله تعالى. إذن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن منهم دون غلو ولا إفراط ولا تفريط ولا جفا. والذين ظلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم طائفتان: الأولى الروافض، حيث غلوا فيهم، غلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلوهم فوق منزلتهم، حتى ادعى بعضهم أن عليا إله. والآن تسمعون بالأئمة الأئمة وصاحب السرداب، وأنه سيأتي، وأنهم يتحكمون في العالم، وأنه وهذا كله من الكذب والعياذ بالله. والفرقة الثانية النواصب، وهم الخوارج الذين نصبوا العداوة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآذوهم بالقول والفعل. فكان علي رضي الله عنه يسب في زمنه رضي الله تعالى عنه وارضاه، حتى بعد وفاته. إذن طائفتان هالكتان، نسأل الله السلامة والعافية، وأن يجعلنا من أهل السنة والجماعة. انظروا ماذا يقول أهل السنة والجماعة. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفسي بيده، يحلف بالله، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يروح يزورهم ويصلهم، أحب أن يزور قرابته هو، لمعرفته لمكان قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه ابن سعد في الطبقات، أنه قال للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب، يعني والده عمر بن الخطاب، لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. انظروا إلى تقدير الصحابة ومن جاء بعدهم ومن نهج نهجهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الآجري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الشريعة: واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم، علي بن أبي طالب وولده وذريته، وفاطمة وولدها وذريتها، والحسن والحسين وأولادهما وذريتهما، وجعفر الطيار وولده وذريته، وحمزة وولده، ولا يعرفون لهم قيمتهم، وأن حبهم دين أيضا بفضل من الله تبارك وتعالى. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله في كتابه التنبيهات اللطيفة، يقول: فمحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجبة من وجوه، منها ذكر: أولا لإسلامهم وفضلهم وسوابقهم، ثانيا منها لما يتميز به من قرب النبي صلى الله عليه وسلم واتصالهم بنسبه، لأنه يبقى نسبه إلى يوم القيامة، ومنها لما حث عليه ورغب فيه، كما عند غدير خم: أوصيكم بكتاب الله وعترتي عترة أهل بيتي، وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نعمل بوصيته. هنالك مسألة وهي: نسمع كرم الله وجهه، عندما يقال علي يقال كرم الله وجهه. سئلت اللجنة الدائمة عن تخصيصه بهذا دون غيره، فقالت اللجنة الدائمة: تخصيص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالدعاء له بكرم الله وجهه هو من صنيع الرافضة الغالين الذين يغلون فيه، فالواجب على أهل السنة البعد عن مشابهتهم في ذلك، وعدم تخصيص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الدعاء دون سائر إخوانه من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأما استعمال هذا الدعاء لجميع الصحابة فلا بأس به، لكنه ليس من الأدعية المأثورة، والجاري بين المسلمين الترضي عنهم رضي الله عنهم. ثم أوردوا الآية في قول الله تعالى: وقت الأذان. طيب، وجاء في فتوى أخرى لهم للجنة الدائمة تلقيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بتكريم الوجه وتخصيصه بذلك من غلو الشيعة فيه، ويقال إنه من أجل أنه لم يطلع على عورة أحد أصلا، أو لأنه لم يسجد لصنم قط، وهذا ليس خاصا به، بل يشاركه غيره من الصحابة الذين ولدوا في الإسلام. انتهى فتاه. ونأتي بعد الأذان ونكمل ونستميحكم لإطالة عليكم، تسامحون، بارك الله فيكم. آمين. أختم أيها المباركون بمقتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهيدا. جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأشقى الناس رجلين؟ أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه على قرنه حتى يبل منها هذه لحيته، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أشقى الناس، والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. كان أمير المؤمنين في عام 35 بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه شهيدا، كانت الفوضى قد عمت، وبايعوا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه خليفة للمسلمين، وكان وخاصة في العراق اضطراب وبلاء، وكان هو في المدينة رضي الله عنه وأرضاه مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبره وصحابته متوافرون هناك، فأراد الله عز وجل أمرا فكان، فذهب إلى العراق إلى الكوفة. تمرد عليه من تمرد من الطائفتين، منهم الخوارج ومنهم كذلك الروافض الذين غلوا في حبه وأرادوا منه أن يفعل ما ليس على شرع الله تبارك وتعالى ولا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالفه حتى أهل جيشه خالفوه، وخافوا أحيانا في بعض المعارك، مع أن أميرهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه خير أهل الأرض في زمانه في ذلك الحين رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. حتى إنه رضي الله عنه وأرضاه لما كان بينه وبين أهل الشام ما كان من المعارك التي كانت بتقدير الله تبارك وتعالى، رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم وغفر لنا ولهم، يقول: لما رأى من طاعة جنود معاوية لمعاوية، ومن تمرد من كان معه ممن يدعي أنه من شيعته وكذا وكذا وعصيانه، قال رضي الله عنه وأرضاه: لوددت والله أن معاوية صارفني بكم الدينار بالدرهم، فأخذ مني 10 منكم وأعطاني رجلا واحدا، لما رأى من طواعية من كان مع معاوية رضي الله عنه، خال المؤمنين رضي الله تعالى عنه وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه وقع بينه وبين علي ما وقع رضي الله عنهما. نترضى عن الصحابة والحكم فيهم لله تبارك وتعالى، نحمد الله ونشكره. ذكر ابن جرير وغيره في قصة مقتله أن 3 من الخوارج اجتمعوا، وهم عبد الرحمن بن عمرو المعروف بعبد الرحمن بن ملجم بفتح الجيم، هذا واحد منهم، والبرك بن عبد الله التميمي وعمرو بن بكر التميمي. هؤلاء 3 اجتمعوا وقالوا: نخلص المسلمين من أذى الضلال الحكام. وانظروا، انظروا الخوارج من متى، والآن يدعون إلى الثورات وإرحل وفعل وكذا وكذا، وقتلوا الناس وانتهكت الأعراض، بل الاقتصاد ذهب، الاقتصاد يعني هباء منثور، نسأل الله السلامة والعافية. فقالوا وتذاكروا فيما بينهم ما حصل لإخوانهم في النهروان من مقتل كثير منهم على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وصحابته، فقالوا: ماذا نصنع بالبقاء بعدهم إذا كانوا هؤلاء خيرنا وهم يرون أنهم من العباد وأنهم ولذا نتنبه إلى نقطة مهمة. لما وصف رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الخوارج، قال: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، يعني لو تراه يصلي تقول أنا ولا شيء عند هذا، وصيامكم عند صيامهم، الاثنين والخميس ويوم ويوم يفطر وصيام كل شيء، وقراءتكم عند قراءته، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعكس الآية، بدل ما يقاتلوا ويجاهدوا في سبيل الله الكفار والمشركين يقتلون أهل الإسلام وأما أهل الأوثان في سلام منهم. فانظر، هذه من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال: طوبى لمن قتلهم، وقال: طوبى لمن قتلوه، وقال: كلاب النار، وصفهم بأبشع الأوصاف عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء قالوا اللي قدامنا اللي قبلنا وماتوا في معركة النهروان، قالوا: هؤلاء العباد الزهاد خيرنا وكذا وكذا، ما تنفع الحياة بعدهم. فاجتمعوا وقالوا: لا بد أن نجعل لنا يوما. قال بعض أهل السير: اجتمعوا في مكة، اجتمعوا عند الكعبة. انظر، يعني يخططوا لهذا الأمر الجلل، أن يقتلوا خليفة المسلمين أمير المؤمنين علي، ويقتلوا معاوية رضي الله عنه، ويقتلوا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن الصحابة. فجلسوا قالوا: لو قتلنا هؤلاء 3 لأرحنا منهم البلاد، وأخذنا أيضا بثأر إخواننا، يعني بيتوا النية. فجعلوا يوما 17 من رمضان، قالوا: هذه الليلة، لماذا؟ حتى لا يتقدم أحد فينتبه له، مثلا هذا في مصر وهذا في الشام وهذا في الكوفة، قد يسمعوا بالخبر. قالوا: نجعلها في ليلة واحدة نقضي على 3، يعني بيتوا أمرا عليهم من الله تبارك وتعالى ما يستحقون. فكل واحد منهم ذهب إلى مصره الذي أراد أن يقتل فيه أميره وخليفته. فعبد الرحمن بن ملجم هذا، انظروا إلى أوصافه، أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له عمرو بن العاص وهو في مصر: ارسل لي رجلا يعلم الناس القرآن. تخيل، يعلم الناس القرآن، يعني ما نغتر بالظاهر فقط، مع أنه ما أمرنا أن نشق على ما في قلوب الناس، لكن ما يغرنا الظاهر، ما ندري، نكل السرائر إلى الله تبارك وتعالى. فانظر إلى هذا الرجل، عمر أرسله فقال له: أرسل لي قارئا للقرآن يقرئ أهل مصر القرآن. فقال عمر: أرسلت إليك رجلا هو عبد الرحمن بن ملجم من أهل القرآن، آثرتك به على نفسي، يعني المفروض أنا أخليه عندي لكن خذه. آثرتك يقول لعمر بن العاص على نفسي، يعني أنه يريد معه في المدينة. وكان ممن قرأ على معاذ رضي الله عنه وأرضاه القرآن، فأرسله. فلما ذهب انظروا إلى شكله في الورع وفي الزهد وفي كذا وكذا، كان هو الذي يخطط على قتل علي رضي الله عنه وأرضاه. وقال بعض أهل السير بأنه تزوج امرأة كانت تنصب العدا لعلي رضي الله عنه وأرضاه، فقالت مهري دمه، بل إنه مهر على ذلك تزيد 3000 كذا درهم وكذا، فصدق المسكين فذهب ليقتل علي رضي الله عنه وأرضاه. والمسكين يعني يظن يعني لو تقتل خليفة وحوله أناس يعني تنجو، ما تنجو أبدا، لكنه الشيطان، شياطين الإنس والجن، نعوذ بالله من ذلك. فتعاهدوا على ذلك وتواثقوا. فذهب عبد الرحمن بن ملجم إلى الكوفة، ودخل إلى الكوفة وهو يضمر ذلك، ولكن كتم أمره، ما يريد أحدا يسمع به إلى أن تمكن. وأخذ معه رجلين ليكون معاونين مساعدين له. ثم جاءوا هؤلاء الثلاثة قد شحذوا سيوفهم سما، قال بعض أهل السير سمه 40 يوما، نقعه في السم حتى يأخذ السم منه كل مكان، يعني إذا ما قتله الجرح يعني ضربته بالسيف اقتله السم. انظر إلى مكرهم، أعوذ بالله، نعوذ بالله من الضلال المبين. وكان عادة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا خرج يقيم الناس للصلاة الفجر، يقول لهم قوموا للصلاة، يمر على هذا وعلى ذاك رضي الله عنه وأرضاه، يقول لهم الصلاة الصلاة. فجاءه عبد الرحمن بن ملجم هذا فضربه بالسيف كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، خارج إلى المسجد ليس إلى معركة ولا، وإلا فهو فارس رضي الله عنه وأرضاه. فضربه على قرنه على رأسه حتى ابتلت لحيته بالدم وخضبت بالدم كما قال لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما ضربه انظروا ماذا يقال، قال لا حكم إلا لله. لماذا؟ لأنه يقول إن عليا حكم الرجال، ويقول هنا لا حكم إلا لله، وجعل يتلو، انظر الآن، جعل يتلو قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف، يعني يزكي نفسه، نعوذ بالله من الضلال المبين. فلما ضرب علي قال عليكم به، فأمسكوا به، وواحد منهم قتله رجل من حضر موت، والثالث فر فلا يدرى أين ذهب. فلما أمسك به ابن ملجم أوقف بين يدي علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال له أي عدو الله، ألم أحسن إليه، يعني كان مني إحسان إليه، رأينا أبو لؤلؤ المجوسي أحسن إليه عمر كثيرا ولكنه قتله وهو يصلي، عثمان رضي الله عنه قد أحسن كثيرا وقتل محصورا في داره، لكنه تقدير الله تبارك وتعالى. فقال له ألم أحسن إليك، قال بلى، قال فما حملك على هذا، قال شحذته 40 صباحا، يحد هذا السيف يريد ما يأتي على إلا ويقطع، قال وسألت الله أن يقتل به شر خلقه، الآن يدعو. فقال له علي لا أراك إلا مقتولا به، ولا أراك إلا من شر خلقه. ثم قال إن مت فاقتلوه، هو الآن علي رضي الله عنه ما زال، إن مت فاقتلوه، يقتل به، وانظر يعني ما فعل به كذا وكذا، وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به، دعه لي بيني وبينه. وهذا أمير المؤمنين يأمر بما يشاء. فلما حضرته الوفاة علي رضي الله عنه كان يكثر من قول لا إله إلا الله، وقيل إن آخر ما تكلم به رضوان الله عليه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأوصى بنيه الحسن والحسين بتقوى الله تبارك وتعالى والصلاة والزكاة، وصايا ذكرها أهل السير كثيرة، ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. ثم لما مات رضي الله عنه قرب هذا الرجل عبد الرحمن بن ملجم، قبحه الله وعليه من الله ما يستحق، قدم ليضرب عنقه، فقال للسياف: لا تقتلني مرة واحدة، قطعني عضوا عضوا حتى أرى أعضائي وهي تتألم في سبيل الله. انظر إلى الضلال، نعوذ بالله من ذلك. يقول عمران بن حطان وهو يمدح ابن ملجم هذا لما قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. انظر إلى الضلال، هذا على شاكلته، يرى أنه أفضل الناس وأقربهم إلى الله تبارك وأوفرهم وزنا بالحسنات. أكرم بقوم بطون الطير أكبرهم، لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا. رد عليه أحد شعراء أهل السنة والجماعة: قل لابن ملجم والأقدار غالبة، هدمت ويلك للإسلام أركانا. يعني بقتل علي رضي الله عنه قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الناس إسلاما وإيمانا من الصبيان، وأعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا. صهر النبي، هذه من مناقبه، صهر النبي ومولاه وناصره، أضحت مناقبه نورا وبرهانا، وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمران عليهما السلام، كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ذكرت قاتله والدمع منحدر، فقلت: سبحان رب العرش سبحان، إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد، ولكن كان شيطانا. وبالفعل هو شيطان رجيم من شياطين الإنس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة علي رضي الله عنه وأرضاه، في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب صحابتك ومن سار على نهجهم من الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك الله.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه. أيها المباركون، ما أعذب سيرة الصالحين، جعلني الله وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. عقيدة يسأل عنها المكلف من ذكر وأنثى: ماذا يعتقد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلينا أن نعد للسؤال جوابا، سنسأل عن ذلك. ولذا
رحم الله السلف الصالح رحمة الأبرار، يقول العوام بن حوشب رحمه الله: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة، بعضهم يقول لبعض: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليها القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرش الناس عليهم. ما لك ولذكر ما وقعوا فيه رضوان الله عليهم أجمعين. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار في معنى قوله: أولئك قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. كن عاقلا، كن لبيبا، بتقدير من الله تبارك وتعالى وقع بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع، كف عما شجر بينهم، تسلم وتغنم وأحبهم حبا في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى، فهم الذين حملوا إلينا دين ربنا تبارك وتعالى وأوصلوه لنا. ولذا ما يقع من بعض الفرق الهالكة الذين يقعون في هؤلاء الصحابة الأطهار الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومات عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهم، يريدون أن يجرحوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيعون فيجرحون في صحابته. فلنكن من أولي الألباب، وقد أكرمنا الله تبارك وتعالى بالعقول. يقول الشافعي علينا وعليه رحمة الله في وصية له: وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأحدث بفضائلهم، وأمسك عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم. هذه السلامة، هذا الدرب الذي إذا سلكته بأمر الله تكون من الناجين. يقول المزني علينا وعليه رحمة الله تلميذ الشافعي قال: ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلفهم وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين. فلتكن من أصحاب القلوب السليمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل للصالحين إلى أن تقوم الساعة، تكن من الناجين بأمر الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في بيان معتقد أهل السنة والجماعة قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم، في أشياء تأتي في مساوي في الصحابة ويقولون ويقدحون فيهم، قال: هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب. هذا واحد، ومن يصدق الكاذب؟ لا أحد، لا عاقل يصدق الكاذب. قال: منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح فيهم، الصحيح الذي وقع هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وقد جاء إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه فيه، رحمة من الله تبارك وتعالى. قال القاضي عياض رحمه الله: وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصهم أو أحد منهم من الكبائر المحرمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك. فكن أنت من يأخذ ومن يترك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن، بل في رواية عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فاحذر أن تقع في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن تذكرهم بسوء. إنما ترضى عنهم وترحم عليهم وادع لهم كما قال لنا ربنا تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، المهاجرون والأنصار، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الكتاب في كتاب الله آيات تتلى، والله عز وجل أمرنا بتدبر آيات كتاب الله. تقول عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لهم فسبوا، فأي حماقة بعدها. فعلينا أن نكون من الناصحين لأنفسنا قبل غيرنا وأن نوجه غيرها. يقول ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا قول الله فيهم. وقال عز وجل وقوله الحق: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. جاء في تفسير قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. يقول عطاء رحمه الله تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: هم الذين يذكرون المهاجرين والأنصار بالترحم والدعاء، نكثر لهم من الترحم وندعو لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكم من أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشجرة وأيضا بيعة الرضوان ولأهل بدر، وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم كانوا معه في هذه. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي رواية: وجبت لكم الجنة. فعندما يحكم الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضوان عليهم وبأنهم من السابقين وأنهم من الفائزين، فيأتي متنطع يرى أنه هو من هو فيقع فيهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن حزم رحمه الله: اتفق العلماء أن جميع الصحابة في الجنة، فهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم تابع التابعين. فهذه خيرية شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نكون من العقلاء إذا قرأنا في سيرتهم أو سمعنا عنهم رضوان الله عليهم أجمعين. أيها المباركون، الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه. وعندما يذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه تذكر المناقب، تذكر الفضائل، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب أخوان، فهو ابن عمه. وكذلك علي رضي الله عنه وأرضاه صهره، زوج ابنته فاطمة رضوان الله عليها، سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء العالمين، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتنبه، لأنه قد تأخذ أو يأخذ الحماس الواحد منا ويسمع من يمدحه ويغلو فيه فيجفو هو. لا، ليس الأمر كذلك، إنما يرد الكذب ويرد المبالغة الممجوجة التي لم تثبت بالحسنى، ولا يقع في عرض هذا الصحابي الجليل الذي زكاه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر علينا وعليه رحمة الله: ولد قبل البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعشر سنين على الراجح، فقد كان صغيرا عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحوطه عمه أبو طالب ويدافع عنه، يعني كان دفاعا مستميتا، لكن الله أراد أمرا فمات على ملة عبد المطلب، وكان يحاول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كثر أولاده أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا إليه، فتربى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي بيته، فرأى الفضائل ورأى المكارم رضوان الله عليه. أمه صحابية جليلة كذلك، فاطمة بنت أسد بن هاشم. هذه لما ولدت علي رضي الله عنه وأرضاه أرادت أن تسميه باسم أبيها أسد، لذا يقول لما يرتجز: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، يعني أنه كان أرادت أن تسميه، ولكن الله عز وجل أراد أن يسمى بعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو والد صبطي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة عليهما رضوان الله تبارك وتعالى، ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من أشهر كتاب رسول الله علي رضي الله عنه وأرضاه، وقصته في صلح الحديبية مشهورة عندما كان يكتب رضوان الله عليه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القائم بعدي في الجنة أبو بكر، والذي يليه والذي يقوم بعده في الجنة عمر، والثالث والرابع في الجنة. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليهم رحمة الله تبارك وتعالى أجمعين. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وهذا الشاهد معنا، فقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. بل كان عليه الصلاة والسلام على جبل أحد، فاهتز الجبل، فركله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اهدأ، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. وكان على الجبل مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضوان الله عليهم أجمعين. فهي شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له ولغيره بالشهادة، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما روي لعلي رضي الله عنه وأرضاه من الفضائل أكثر ما روي عن الصحابة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا يعني ذلك أنه أفضل من أبي بكر أو من عمر أو من عثمان، وإنما ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة كما عند أهل السنة والجماعة، فنحمد الله ونشكره. وإذا قلنا أبو بكر أفضل، لا يعني ذلك انتقاصا لعلي رضي الله عنه وأرضاه، فعلي كذلك له من الفضائل ما له، وله من الميزات التي ذكرها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكثير. يقول الإمام أحمد بن حنبل علينا وعليه رحمة الله: ما روي في فضائل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحاح ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حتى صنفت فيه المصنفات، صنف فيه الإمام أحمد رحمه الله مناقب علي بن أبي طالب، وصنف النسائي علينا وعليه رحمة الله خصائص علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عرفوا الرجال وعرفوا قيمتهم وعرفوا منزلتهم ومكانتهم. أما الرافضة الذين يدعون زورا وكذبا ويشيعون الكذب والعياذ بالله من أجل أن يمجدوا علي رضي الله عنه، والله هو في غنى عن كذبهم وعن افترائهم وعن ترهاتهم التي لا تصدق بل لا تدخل العقل أحيانا. يعني حتى بعضهم يذكر، وهذا مما يتندر به والله، ويكفي من أن الحبحب، تعرفون هذا البطيخ الجح، إذا كانت حمراء فعلي راض عنها، هذا الذي لا يصدقه جاهل فضلا عنها. فنحمد الله على نعمة الإسلام الحق، نحمد الله ونشكره. وإذا سمعت ما يقولون والله إنك لتعجب، وسيمر علينا في زمن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أورد الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى من بعض كذبهم وترهاتهم، قال من بعضها: من أشهر الأحاديث التي وضعوها على علي رضي الله عنه قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت أنا وعلي من نور عن يمين عرش الرحمن. ومن كذبهم كذلك، انظروا إلى وضعهم الأحاديث، علي رضي الله في غنى عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه، كما سيمر معنا أحاديث يعني تفرح بها لما تسمعها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها لعلي رضي الله عنه وأرضاه، منها أنا مدينة العلم وعلي بابها، يعني أن علي لا تدخل إلى العلم إلا عن طريق علي رضي الله عنه وأرضاه، وحاشا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فكثير من الأحاديث المكذوبة وضعوها من أجل أن يمجدوا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ننظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ما يقول، يقول أكثر من جاءت فيه أحاديث في الفضائل من الصحابة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو مستغن عن أن يضعوا له الأحاديث، هو في غنى أن تضع له أحاديث موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذوبة. إذا تربى في رعاية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبادر إلى الإسلام وهو دون العشر من عمره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونسمع دائما أول من أسلم من الصبيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالصادق الأمين. إذا أراد إنسان رحلة أو سفرا أو أراد إيداع أمانة وضعها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه إرهاصات من الله تبارك وتعالى، فكانوا يضعون عنده الأمانة. فخلف علي رضي الله عنه وهاجر، ثم قال لعلي تؤدي الأمانات التي للناس عندي ثم تهاجر بعد ذلك، وكذلك فعل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما قصة نوم علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم فلم تثبت عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه لا تقدح لا في شجاعته ولا في بسالته ولا في شيء، وإنما أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإسناد، ما صح يقولون صح، وما ضعف وما في إسناده ضعف يقولون ضعيف، ولا ينسبونه إلى أحد حتى وإن اشتهر عند العامة واشتهر عند القصاص. لما جاء وفدنا نصارى نجران وأرادوا أن يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله فلنبتهل، جمع النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين، لما أنزل الله تبارك وتعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعا هؤلاء ثم قال اللهم هؤلاء أهلي، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم معزة خاصة، كان لعلي ولفاطمة وللحسن والحسين كانت لهم مكانة عالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا في حديث أم المؤمنين عائشة وانظروا يقولون بأنها تكره علي رضي الله عنه وأنه في موقعة الجمل وقع كذا وكذا، ما وقع بتقدير الله تبارك وتعالى. انظر ماذا تروي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل شملة ثم من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله في هذا الغطاء، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، رواه مسلم. فانظر إلى الإنصاف، الذين يقولون إنها تبغضه، وهذه القصة في قصة الإفك لما اتهمت البريئة المبرأة بالزنا والإفك الذي جاء به عليه من الله ما يستحق رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النساء سواها كثير، يعني تزوج يا رسول الله، قالوا فإنها يعني حقدت عليه من ذلك اليوم. هؤلاء صحابة رسول الله، لا نقول بأنهم معصومون، لا والله يقع منهم الزلل ويقع منهم الخطأ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن ينسجون من القصص أحاديث مكذوبة موضوعة على ألسنتهم، نسأل الله السلامة والعافية. جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. رواه البخاري ومسلم. فانظر إلى هذه الفضيلة العظيمة، في غنى عليه رضوان الله أن يؤتى عليه بأحاديث مكذوبة. يقول ابن حجر رحمه الله: أنت مني وأنا منك، أي في النسب والصهر والمسابقة والمحبة وغير ذلك من المزايا. فقد كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما. اشتهر رضي الله عنه وأرضاه بالشجاعة والإقدام، وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم اللواء في مواطن كثيرة لشجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شهد جميع المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى تبوك، سوى تبوك وستأتينا بأمر الله تبارك وتعالى. وبرز لكثير من صناديد قريش فجندلهم رضوان الله عليه، وكان صغيرا في السن ما بلغ 20 من عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشد الناس قتالا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في المعمعة إذا حمي الوطيس يكونون أيضا بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصته مع خيبر، وقصته مع مرحب ملك خيبر ليست عن الأذهان ببعيد. وهذه القصة يرويها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه يقول: لما قدمنا إلى خيبر خرج ملكهم مرحب وهو يخطر بسيفه يفتخر ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. يعني يفتخر. وهذا وقت الكلام فيه ينفع، حتى المشي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، التبختر في المشي في هذا محمودة، مع أن الكبر في غيرها غير محمود، لكن في هذا الموطن محمود، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فخرج له عم سلمة اسمه عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاختلفا ضربتين، فضرب سيف مرحب في ترس عامر، فجاء نزل ليأخذ سيفه وقد سقط، فجاء في أكحله فانقطع فانهمر دمه فمات، فلتت نفسه في ذلك، ويعني كان بسبب نفسه أراد الله تبارك وتعالى. فقال بعض الصحابة: حبط عمل عامر. لماذا؟ رأوا أنه قتل، لأنه تبدأ المعارك بالمبارزات، فقالوا حبط. ثم جاء سلمة بن الأكوع يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، حبط عمل عامر، يعني يقاتل في سبيل الله وحبط؟ قال: ومن قال ذا؟ قال: بعض أصحابه. قال: ليس الأمر كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وانظروا، انظروا إلى جبر الخواطر، انظروا إلى الكرامة من الله عندما يعطيها من يشاء من عباده. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل له أجره مرتين، له أجره مرتين، ليس مرة واحدة، له أجره مرتين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. انظروا إلى الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، الذي ما كان يعبأ بالأمارة ولا بغيرها، يقول بأنه: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. عندما تكون هذه الميزة، هذه الميزة أن يحبك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت تحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذه شيء منقبة لا تضاهيها منقبة. فكلهم حرص على الإمارة تلك الليلة، ومنهم عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاها. فلما أصبحوا الصباح سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ وهذه منقبة لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأرسل إليه سلمة فجاء به يقوده في عينه رمد، فبسق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فبرئ، ما كأنه أصابها شيء. وهذه آية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأعطاه الراية. فانظر إلى فضل الله يؤتيه من يشاء، فأعطاها لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له انفذ على رسلك حتى تنزل به ثم ادعهم إلى الإسلام، لما قال له علي أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني أقاتلهم حتى يسلموا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انظر عندما تجد شخصا على غير دين الله تبارك وتعالى وتحاوله حتى يدخل في دين الله، هنيئا لك. ما يركع ركعة في صلاة أو يقرأ آية من كتاب الله أو يفعل خيرا في هذه الدنيا إلا وهو في موازين حسناته، فلنحرص. كذلك ليس بالضرورة أن يكون من الشرك إلى الإسلام، حتى من البدعة إلى السنة، حتى من المعصية إلى الطاعة. كن كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، زار يهوديا عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، وجلس عند رأسه غلام صغير يهودي ليس على ملة الإسلام، ذهب عيادة له عليه الصلاة والسلام لأنه مريض، جلس عند رأسه وقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. انظر مفتاح الدخول في الإسلام. فنظر هذا الغلام إلى أبيه، أبوه يهودي كذلك، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، في رواية بأنه مات بعدها بقليل. فانظر إلى فضل الله عندما تكون من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وبعلم وبحكمة وبلين وبرفق. هكذا ينبغي أن نكون، وفقني الله وإياكم لكل خير. خرج مرحب الذي قتل معه عامر في اللقاء الأول، خرج وهو يقول ويرتجز ما كان يرتجز، فقال له علي رضي الله عنه وأرضاه أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم الصاع كيل السندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتله، فكان الفتح على يديه، والحديث رواه مسلم بطوله وروي مختصرا. أما ما كان من غزوة الخندق لما وضعوا الخندق حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، وأنه عمرو بن ود ويقال بن عبد ود أنه اقتحم هذا الخندق وأنه قال هل من مبارز هل من مناجز، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس ومعه بعض أصحابه، فقال له علي أنا يا رسول الله، قال اجلس يا علي إنه عمرو. هذه قصة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد، فدائما نقرأ ونمحص قليلا ونقرأ ما يقوله العلماء، فهذه القصة لم تثبت. قد كانت له كرامة من النبي صلى الله عليه وسلم في قصته عندما أرمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان أبو ليلى يسمر مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء ويلبس ثياب الشتاء في الصيف، فسأله وقالوا له لو سألته عن مثل هذا، يقولون لأبي ليلى لو سألته عن مثل هذا، يعني الأمر المستغرب، أيام البرد يلبس ثياب خفيفة للصيف، وأيام الشتاء أيام الصيف يلبس الثياب الثخينة الشديدة، لماذا؟ التي تكون في الشتاء. فسئل فقال بعث إلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرمد العين يوم خيبر، قلت يا رسول الله إني أرمد العين، فتفل في عيني ثم قال اللهم أذهب عنه الحر والبرد. قال فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ، وقال لأبعثن رجلا إلى آخره. هذا الحديث حسنه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. أما في قصة تخلفه عن غزوة تبوك فهي منقبة له عظيمة، منقبة عظيمة. فقد جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك، خرج يريد الغزو إلى تبوك، واستخلف عليا جعله خليفة له على المدينة، وهذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لعلي. فقال له علي رضي الله: أتخلفني بين الصبيان والنساء؟ علي من؟ علي صاحب الشجاعة والإقدام والبسالة، صاحب المعارك لا يهاب. قال له: يا رسول الله، أتخلفني بين الصبيان والنساء؟ فانظر إلى جبر الخواطر منه عليه الصلاة والسلام. قال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ رواه البخاري. فلما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه، جعل هارون يخلفه في بني إسرائيل، يخلفه فقط. وقد استدلوا بمثل هذا على أنه هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم له، بأن الخلافة له وأنهم استلبوها منه، وهذا قدح في علي رضي الله عنه لا يليق به. يعني هل مثلا شجاعة من أفضل من شجاعة علي؟ كيف يأخذون ثلاثة من الخلفاء وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، سماهما عليه الصلاة والسلام. فهذا مما لا يصدق، ومما يقولونه هكذا هباء، نسأل الله السلامة والعافية. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليها، التي هي سيدة نساء أهل الجنة، جاء عن بريدة رضي الله عنه قال: خطب أبو بكر رضي الله عنه فاطمة، وخطب عمر رضي الله عنه فاطمة، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة، فخطبها علي فزوجها، فزوجها من علي. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. فانظر إلى تقدير الله تبارك وتعالى ليكرم الله عز وجل عليا بهذه المصاهرة العظيمة، مصاهرة عظيمة، أن يكون زوجا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبقه بها عثمان، فقد تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم رضوان الله عليهما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأهل الإنصاف يقولون هذا رضي الله عنه وهذا رضي الله عنه، لكن أهل الإجحاف والعياذ بالله والظلم يقولون إما بلعنه الله وإما بكذا وكذا، لأنه لا يوافق أهواءهم، نسأل الله السلامة والعافية. لما خطبت فاطمة رضي الله عنها، جاءت مولاة لعلي رضي الله عنه فقالت له: أسمعت فاطمة خطبت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما يمنعك أن تذهب؟ تذهب وتخطب. فقال: ما عندي من شيء أذهب فأخطب. ما عنده شيء، فقير رضي الله عنه وأرضاه، والفقر ليس بعيب، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد في بيته شيء، تمر الهلال والهلالان ثلاثة إلا في شهرين، ولا يوقد في بيت آل محمد نار، إنما طعامهم الأسودان كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وما يأتيهم من منائح من هدايا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب علي رضي الله عنه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما قعدت بين يديه أفحمت، ما استطاع أن يتكلم، حياء، وهو صاحب الحياء جلالة ومهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا علي، ألك حاجة؟ فسكت. فقال: أجئت تخطب؟ انظر، يخبره الله تبارك، يخبر نبيه محمدا، أجئت تخطب فاطمة؟ فقال: نعم يا رسول الله. فتح له الطريق عليه الصلاة والسلام. قال له: لعلك جئت تخطب فاطمة؟ فقلت: نعم. فقال: هل عندك من شيء تستحله؟ يعني عندك شيء تقدمه صداق لها؟ فقال: والله ما عندي. قال: فأين درعك الحطمية؟ انظر، يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا رسول الله لا تساوي 4 دراهم، أقدمها لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمها فكانت مهرا لفاطمة رضوان الله عليها. من قصته وهو يريد أن يجمع لوليمة عرسه رضي الله عنه وعن فاطمة وعن الصحابة أجمعين، يقول علي بن أبي طالب: كان لي شارفان جملا، فذهبت أجمع الإذخر أنا وأحد وعدت رجلا صواغا من أهل الصياغة، نذهب أنا وهو إلى بين قينقاع نجمع الإذخر حتى نبيعه. نبيعه يريد أن يجمع ليولم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أولي ولو بشاه، فهو الآن يريد أن يولم شيئا، فجاء يقول أردت أن أجمع لأبيعه فأولم، فأوقفت شارفي بجانب بيت رجل من الأنصار، ثم ذهب يجمع، فجاء إذا بشارفيه بناقتيه وجمليه قد جبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأكل من أكبادهما. تخيل أنت الآن تجمع على هذين الشارفين، تريد أن تولم لوليمة عرس لمن؟ لسيدة نساء أهل الجنة، لفاطمة رضوان الله عليها وارضاها. قال فلم أملك عيني، شجاعته وبسالته رضي الله عنه، لكن الموقف ما هو موقف صعب. فقال من فعل هذا؟ فقالوا حمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله عليه. حمزة عمه، أخو والده، أخو أبي طالب، وعم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة. قالوا حمزة فيه وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، كانوا مجموعة قبل أن تحرم الخمر كانوا يشربون، وكانت عندهم قينة تغنيهم، فلما قالت ألا يا حمز للشرف النواء قام إليها وفيه يده سيفه، جب أسنبتهما وبقر خواصرهما وأخرج من الأكباد، يعني مع ما قالت هذه التي كانت تغنيهم. فذهب علي رضي الله عنه وقد اغرورقت عيناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فدخل عليه وعنده زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فقال له ما لك يا علي؟ فأخبره الخبر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بردة له، ثم ذهب إلى هذا البيت الذي فيه حمزة وفيه من معه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا قبل أن تحرم الخمر، لأن تحريمها نزل تدريجيا ما نزل مرة واحدة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت فاستأذن عليه. انظر يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الذي ينبغي أن يكون منه مهما كانت القضية، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فهذا أدب من الآداب الشرعية. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في أمر جلل، لكنه استأذن عليه فأذن له، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم ويعاتب حمزة رضي الله عنه وأرضاه، عمه وأخوه كذلك من الرضاع. فإذا حمزة ثمل، يعني قد غطى عليه الخمر الذي شربه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فانظروا ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أحيانا إذا قيل لك الكلمة لا تعجبك لا بد أن تحل الموضوع، تحل ولا ما تصلح الدنيا. لا والله ليس الأمر كذلك. لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهل أنتم إلا عبيد لأبي، يقصد عبد المطلب، ذكر بعض أهل العلم بأنه من أولاده وأحفاده وهو سيد لكم مالك لكم، وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنقص على عقبيه، رجع القهقرى، ما أعطاه ظهره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في يد حمزة سيف، ما أعطاه ظهره ومشى، لا، رجع ووجهه في وجه حمزة حتى خرج. انظر كيف يحل الأمر إلى بعد ذلك وتأتي وتحل الأمر. أما ما نفعله هذه الأيام من العناد، نسأل الله السلام والعافية، فهذا لا يصلح أبدا. كان علي رضي الله تعالى عنه أرضاه مكرما محبا لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. اشتكت رضي الله عنها ما تلقى من الرحى في بيتها، تعرفون، وتكنس وتطبخ وعندها النار، فشكت ورأى علي رضي الله عنها. وهكذا ينبغي للزوج أن يكون رحيما بزوجه، والله هكذا ينبغي أن نكون. لهذه السيرة نقرأ فيها نتعلم منها. فقال لها لما سمع أن سبيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها اذهبي إلى أبيه فاطلبي خادما، انظر ما يريدها تتعب. ونحن الآن يريد الواحد منا زوجه أن تكد حتى تجلس، يعني ما تستطيع تقوم، هذا يعذرها الآن. أما بقي فيها كما نقول رشبة، هذه لابد أن تكمل تكمل. هكذا ينبغي. قال لها اذهبي إلى أبيك فخذي خادم يساعدك يعاونك في البيت. فذهبت إلى النبي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، وجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها فقط بمجيئها فقط. فانظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم. لما علم أن فاطمة رضوان الله عليها جاءت إلى بيته، قام هو بنفسه فجاء إلى بيتها وإلى بيت علي رضي الله عنهما، وقال لها ما كان حاجتك لآل محمد، ماذا تريدين؟ انظر أدب الآباء، انظر الرحمة بالبنات كذلك. هكذا ينبغي أن يكون الآباء ورب الكعبة. فاستحت أن تقول له شيئا، استحيت رضي الله عنها، فشرح له علي رضي الله عنها ما تعانيه في بيتها. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم منظر إلى النظرة الثاقبة، قال لهما إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلك خير لكما من خادم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الذكر يعطي الذاكر قوة حسية، لذا تعلم الزوجات والبنات، تعلم القريبات هذا الدعاء لتكون نشطة بأمر الله تبارك وتعالى في شؤون بيتها، لأن الكسل تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، الحديث بطوله. سأله سائل، قال لما قال فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له قائل ولا ليلة صفين، يعني المعركة التي بينك وبين معاوية رضي الله عنه، قال ولا ليلة صفين. انظر كيف يعملون وكيف يداومون على العمل ويحرصون عليه. نحن ينبغي لنا أن نكون كذلك. فأحب الأعمال إلى الله أدومها الذي يكون عليه دائما صاحب، وإن قل وإن كان قليلا. وقع بين حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في البخاري، وقع بين علي رضي الله عنه وفاطمة شيء مما يقع بين الأزواج. قلت لكم الصحابة بشر من البشر، ليسوا معصومين رضي الله عنهم وأرضاهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى زيارته عليه الصلاة والسلام لابنته ولزوج ابنته، جاء فقال أين ابن عمك، يسأل عن زوجها. قالت قد كان بيني وبينه شيء فلم يقل هنا، ما قال في البيت، القيلولة وضعها في مكان آخر، وقع بينهما غضب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يبحث أين علي، فذهب ذلك فبحث فإذا به في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصهره، ذهب إليه ثم جاء وهو مضطجع قد توسد التراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصاب شقه التراب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفض عنه التراب عن علي رضي الله عنه ويقول له قم أبا تراب، قم أبا تراب. يقول سعد رضي الله عنه ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإنه وإن كان ليفرح به إذا دعي بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا له، هنيئا له. يقول العيني رحمه الله فيه دلالة على فضيلة علي رضي الله تعالى عنه وعلو منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه مشى إليه ودخل المسجد ومسح التراب عن ظهره واسترضاه تلطفا به، لأنه كان وقع بين علي وفاطمة شيء فلذلك خرج إلى المسجد واضطجع فيه. وهذه أصلا من أساليب حل المشكلات، يعني إذا وقع بين الزوج وزوجه شيء يخرج قليلا، لأن الشيطان حاضر ولا يرضى حتى يفرق بين الزوجين، يخرج قليلا كما خرج علي رضي الله تعالى، ليست مسبة لعلي رضي الله ولا ضعفا منه، وإنما حكمة وحنكة وتوفيق من الله تبارك وتعالى. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، رواه مسلم. فاختر لنفسك، الذي يبغض علي رضي الله عنه يكون منافقا نسأل الله السلامة والعافية، والذي يحبه حبا شرعيا يكون مؤمنا بفضل من الله تبارك وتعالى. فلنحرص ونقرأ في سيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كان رضي الله عنه كريم المعشر، حسن الخلق رضي الله تعالى عنه، وفيا معترفا بفضل من سبقه من الخلفاء، موقرا للخلفاء، بل إنه كان يقول: لو يؤتى إليه بأحد يفضله على أبي بكر وعمر لجلده حتى المفتن. هذا هو يقول، وهم يقولون استلبوا الخلافة منه وأخذوها غصبا عليه، وهذا والله لا يليق بعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا أيها المباركون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا الحديث عند ابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمه الله. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب عليا فقد أحبني، أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل. انظر، أهل السنة والجماعة أهل إنصاف، لا ينكرون مثل هذه الأحاديث بل يثبتونها، لكن بلا غلو في علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا لما بايع المسلمون أبا بكر الصديق رضي الله عنه، كان في من بايع علي رضي الله عنه، لما بويع عمر كان في من بايع علي، لما بويع عثمان كان في من بايع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. بل إن علي رضي الله عنه وأرضاه زوج ابنته أم كلثوم التي هي ابنة فاطمة رضوان الله عليها، زوجها من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وولدت له ابنا وبنتا، فكيف يكون هو يعني سلبه الخلافة وفعل به الأفاعيل وكذا؟ هذا من الدجل، هذا من الذي لا يصدقه عاقل. فنحمد الله على نعمة السنة، نحمد الله ونشكره. لما قتل عثمان رضي الله عنه لم يبق أحد أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه وأرضاه، فهم يعرفون له قيمته ومكانته. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها لعبد الله بن بديل، تقول له يوم وفاة عثمان: إلزم عليا، هذه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، تقول له: إلزم عليا فوالله ما غير ولا بدل، يعني هو على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطة رحمه الله: لا نعلم أحدا من المسلمين من أهل العلم روى أن علي رضي الله عنه خالف أبا بكر ولا عمر ولا عثمان في شيء مما حكموا، ما يخالف أبدا، بل معهم رضي الله عنهم جميعا. فلا نصدق ما نسمع من أنه يقع فيهم وأنه كذا وأنه. قال النووي رحمه الله: وسؤال كبار الصحابة له ورجوعهم إلى فتاواه وأقواله في المواطن الكثيرة والمسائل المعضلات مشهور، فكان صاحب علم رضي الله تعالى عنه. لكن لا نصدق بأن مدينة العلم بوابها كما يقول الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، بابها علي، لا نصدق ذلك، لكن نعرف له قدره. لما أراد عمر رضي الله عنه أن يقيم الحد على امرأة ولدت بعد 6 أشهر، تريث وقال له علي رضي الله عنه وجمع له بين وحمله وفصاله 2 فإذا أقل الحمل 6 أشهر فكفى عمر رضي الله عنه. انظر إلى العلم الذي أعطاه الله إياه ولا يعني ذلك أن نتنقص ممن يعني أراد أن يفعل، لا والله، فكلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول، وهذا الأثر عند البخاري، يقول: أقرأنا أبي بن كعب الذي قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ عليه لم يكن البينة لم يكن الذين كفروا. قال: يا رسول الله، وسماني؟ يعني قال لك الله عز وجل اقرأ سورة البينة على أبي؟ قال: وسماك. فبكى أبي رضي الله عنه. فانظر إلى هذا. لذا يقول عمر: أقرأنا أبي وأقضانا علي. أقضى في القضاء رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. كان ملازما للسنة رضي الله عنه وأرضاه. كان يقول رضي الله عنه: ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد. هذا الأثر رواه البخاري في صحيح. كان شديد التحري فيما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممن رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، علي رضي الله عنه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية فليلج النار. إذا كان يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رضي الله عنه وأرضاه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. رواه البخاري. فهم أهل الصدق رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. له مقولات شهيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من قوله رضي الله عنه: عجبا لمن يهلك يقع في الهلكة ومعه النجاة، يعني معه الشيء الذي ينجيه. فقيل له: وما هي؟ يعني وما هي النجاة؟ قال: التوبة والاستغفار. انظر التوبة والاستغفار وفضلها. ما تعمل من خطيئة وتستغفر الله إلا وتجد الله غفورا رحيما. تكثر من الاستغفار يمحو الله عنك الذنوب والخطايا ولو كانت شركا بالله تبارك وتعالى وكفرا. فلا نفرط في هذين البابين العظيم، التوبة النصوح والإكثار من الاستغفار. يقول رضي الله عنه وأرضاه: من لانت كلمته وجبت محبته. كن لينا. يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاور. إذن اللين حتى في الخطاب، في خطابك مع أخيك، مع زوجك، مع ولدك، مع تلميذك، كن لينا. ولا يعني اللين أنك تأتي إلى الخطأ وتقول له صواب، لا والله، إنما تعلم الناس الحق. أيضا من أقواله رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: طول الأمل واتباع الهوى. فطول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق، ما يجعلك تتبع الحق أبدا. أما ما يدعيه أولئك الروافض، طيب، أما ما يدعيه الروافض عليهم من الله ما يستحقون في محبتهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتباكيهم المفتعل، تباكيهم الواضح الذي يعرفه الصغير من الناس، حتى يبلغون أن يوصلون علي رضي الله عنه فيجعلونه إلها من دون الله، نعوذ بالله من ذلك، تعالى الله عن ذلك، لم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا. يقول زين العابدين: هذا علي بن الحسين بن علي، يعني جده علي بن أبي طالب زين العابدين. انظر ماذا يقول: أحبونا، يقول لهؤلاء الذين يدعون محبة آل البيت: أحبونا بحب الإسلام ولا تحبونا بحب الأوثان، أدخلتم علينا الضر. يعني جعلتم حتى الناس يكرهوننا من أفاعيلكم ومن كذبكم علينا. لكن لا ينبغي لأحد أن يكره آل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المؤمنين منهم المسلمين، لا ينبغي لأحد أبدا. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب. انظروا ماذا وقع في زمن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء عن طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي رضي الله عنه وأرضاه: إن هنا قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم، مباشرة أنك ربهم. فدعاهم علي رضي الله عنه فقال لهم: وإنكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. يعني انظر إلى الجهل، جهل المركب، نعوذ بالله من الضلال المبين. فقال: ويلكم، إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبني فاتقوا الله وارجعوا. الآن يقول لهم ارجعوا عما تقولون، فأبوا. فلما كان الغد رجعوا عليه وقالوا نفس المقالة، فقال لهم نفس المقالة وذكرهم بالله وأمرهم بالرجوع والتوبة. انظروا إلى صبر الخليفة الراشد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما رجعوا الثالثة أمر قنبرا أن يخد لهم أخاديد حفر ما بين المسجد وقصره ويعمق لهم في الأرض، ثم بعد ذلك قال له ضع حطبا وأضرم النار. فجاءوا في اليوم الرابع فأراهم هذه النار وقال لهم سأحرقكم بها. قالوا الآن نحن نصدق، ما الآن نحن أثبتت لنا أنك ربنا، لأنك لأنك تعذبنا بالنار، أنت الله عز وجل. انظروا إلى الجهل، نعوذ بالله من الجهل. فأبوا إلا ذلك، فأوقعهم في هذه النيران في هذه الحفر وسيلقون نار جهنم. أبوا أن يرجعوا فقذف بهم حتى إذا احترقوا. احتج ابن عباس رضي الله عنهما على إحراقهم لا على قتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر فيما سبق أن يحرق فلان وفلان بالنار، ثم قال لا تحرق فإنه لا يحرق بالنار إلا ربها الله عز وجل. فقال لو قتله، يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. انظر هذا في زمن من علي رضي الله عنه وأرضاه، منهم من يقول له إله، ولذا فرقة من فرق الرافضة تسمى المؤلهة التي تجعل علي رضي الله عنه إله، بل تقول إنه يوم القيامة ليس الله الذي يحكم بين الخلق إنما علي، ويأتي ويدخل أبا بكر وعمر النار. انظر ما دخل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، لكنه الحقد الدفي، الحقد الدفي. قال علي رضي الله عنه ليحبني قوم حتى يدخلوا النار فيا، يعني بمبالغتهم الممجوجة في حبهم وتجاوزهم الحد، ولا يبغضني قوم حتى يدخلوا فيا النار أيضا. فينبغي للعاقل أن يتنبه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، هذا صححه الإمام الألباني في ظلال الجنة. جاء عن أبي حبرة قال سمعت عليا يقول يهلك في رجلان، مفرط في حبي ومفرط أيضا أو مفرط في بغضي. يا يكون هكذا ما فيه وسط، يكون ها. أما أهل السنة والجماعة فنحمد الله ونشكره وسطا كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. جاء عن علقمة قال سمعت عليا رضي الله عنه على المنبر فضرب بيده على منبر الكوفة يقول بلغني أن قوما يفضلوني على أبي بكر وعمر ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه، يريد له إماما قبله يفعل ذلك، لعاقبت فيه ولكني أكره العقوبة قبل التقدمة، من قال شيئا من هذا فهو مفتري. انظر فهو مفتر، هذا افتراء، هذا افتراء. قال عليه ما على المفتري، إن خيرة الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، وقد أحدثنا أحداثا يقضي الله فيها ما أحب. وكثير أيها الإخوة مما يقوله المنصف علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء رجل من أهل البصرة إلى علي بن الحسين زين العابدين، جاء ظنه علي بن الحسين يريد أن يعتمر أو حاجا، فقال له ما جاء بك، جئت حاجا أو معتمرا؟ قال لا، إنما جئت أسألك متى يبعث علي، يعني انظر هذا بعد موت علي رضي الله، متى يبعث علي، لأن عندهم هذا الاعتقاد أنه يبعث وأنه يحكم بين الناس وأنه وأنه يفعل ويقتل ويفعل رضي الله عنه وأرضاه. فلما سأله متى يبعث علي قال له يبعث يوم القيامة وهمه نفسه، بي أخبره بالحق، يبعث يوم القيامة مع الناس ويكون همه نفسه. إذا كان دعوى الرسل والأنبياء إذا وضع الصراط على متن جهنم اللهم سلم سلم، رضي الله عن علي وأرضاه، ولا يعني ذلك أن نتنقص من علي، لا والله، فهو له مكانته رضي الله تعالى. إذن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن منهم دون غلو ولا إفراط ولا تفريط ولا جفا. والذين ظلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم طائفتان، الأولى الروافض، حيث غلوا فيهم، غلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلوهم فوق منزلتهم، حتى ادعى بعضهم أن عليا إله. والآن تسمعون بالأئمة الأئمة وصاحب السرداب، وأنه سيأتي، وأنهم يتحكمون في العالم، وأنه وهذا كله من الكذب والعياذ بالله. والفرقة الثانية النواصب، وهم الخوارج الذين نصبوا العداوة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآذوهم بالقول والفعل. فكان علي رضي الله عنه يسب في زمنه رضي الله تعالى عنه وارضاه حتى بعد وفاته. إذن طائفتان هالكتان، نسأل الله السلامة والعافية وأن يجعلنا من أهل السنة والجماعة. انظروا ماذا يقول أهل السنة والجماعة. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفسي بيده، يحلف بالله، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يروح يزورهم ويصلهم، أحب أن يزور قرابته هو لمعرفته لمكان قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه ابن سعد في الطبقات أنه قال للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب، يعني والده عمر بن الخطاب، لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. انظروا إلى تقدير الصحابة ومن جاء بعدهم ومن نهج نهجهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الآجري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الشريعة: واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم، علي بن أبي طالب وولده وذريته، وفاطمة وولدها وذريتها، والحسن والحسين وأولادهما وذريتهما، وجعفر الطيار وولده وذريته، وحمزة وولده، ولا يعرفون لهم قيمتهم، وأن حبهم دين أيضا بفضل من الله تبارك وتعالى. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله في كتابه التنبيهات اللطيفة، يقول: فمحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجبة من وجوه، منها ذكر أولا لإسلامهم وفضلهم وسوابقهم، ثانيا منها لما يتميز به من قرب النبي صلى الله عليه وسلم واتصالهم بنسبه، لأنه يبقى نسبه إلى يوم القيامة، ومنها لما حث عليه ورغب فيه، كما عند غدير: خم أوصيكم بكتاب الله وعترتي، عترة أهل بيتي، وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نعمل بوصيته. هنالك مسألة وهي نسمع كرم الله وجهه، عندما يقال علي يقال كرم الله وجهه. سئلت اللجنة الدائمة عن تخصيصه بهذا دون غيره، فقالت اللجنة الدائمة: تخصيص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالدعاء له بكرم الله وجهه هو من صنيع الرافضة الغالين الذين يغلون فيه. فالواجب على أهل السنة البعد عن مشابهتهم في ذلك، وعدم تخصيص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الدعاء دون سائر إخوانه من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأما استعمال هذا الدعاء لجميع الصحابة فلا بأس به، لكنه ليس من الأدعية المأثورة، والجاري بين المسلمين الترضي عنهم رضي الله عنهم. ثم أوردوا الآية في قول الله تعالى: وقت الأذان. طيب، وجاء في فتوى أخرى لهم للجنة الدائمة تلقيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بتكريم الوجه وتخصيصه بذلك من غلو الشيعة فيه، ويقال إنه من أجل أنه لم يطلع على عورة أحد أصلا، أو لأنه لم يسجد لصنم قط، وهذا ليس خاصا به، بل يشاركه غيره من الصحابة الذين ولدوا في الإسلام. انتهى فتاة. ونأتي بعد الأذان ونكمل ونستميحكم لإطالة عليكم، تسامحون بارك الله فيكم. آمين. أختم أيها المباركون بمقتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهيدا. جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأشقى الناس رجلين، أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه على قرنه حتى يبل منها هذه لحيته، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أشقى الناس، والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. كان أمير المؤمنين في عام 35 بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه شهيدا، كانت الفوضى قد عمت، وبايعوا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه خليفة للمسلمين، وكان وخاصة في العراق اضطراب وبلاء، وكان هو في المدينة رضي الله عنه وأرضاه مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبره وصحابته متوافرون هناك، فأراد الله عز وجل أمرا فكان، فذهب إلى العراق إلى الكوفة. تمرد عليه من تمرد من الطائفتين، منهم الخوارج ومنهم كذلك الروافض الذين غلوا في حبه وأرادوا منه أن يفعل ما ليس على شرع الله تبارك وتعالى ولا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالفه حتى أهل جيشه خالفوه، وخافوا أحيانا في بعض المعارك، مع أن أميرهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه خير أهل الأرض في زمانه في ذلك الحين رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. حتى إنه رضي الله عنه وأرضاه لما كان بينه وبين أهل الشام، ما كان من المعارك التي كانت بتقدير الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم وغفر لنا ولهم، يقول: لما رأى من طاعة جنود معاوية لمعاوية، ومن تمرد من كان معه ممن يدعي أنه من شيعته وكذا وكذا وعصيانه، قال رضي الله عنه وأرضاه: لوددت والله أن معاوية صارفني بكم الدينار بالدرهم، فأخذ مني 10 منكم وأعطاني رجلا واحدا. لما رأى من طواعية من كان مع معاوية رضي الله عنه، خال المؤمنين رضي الله تعالى عنه وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه وقع بينه وبين علي ما وقع رضي الله عنهما، نترضى عن الصحابة والحكم فيهم لله تبارك وتعالى، نحمد الله ونشكره. ذكر ابن جرير وغيره في قصة مقتله أن 3 من الخوارج اجتمعوا، وهم عبد الرحمن بن عمرو المعروف بعبد الرحمن بن ملجم بفتح الجيم، هذا واحد منهم، والبرك بن عبد الله التميمي، وعمرو بن بكر التميمي. هؤلاء 3 اجتمعوا وقالوا: نخلص المسلمين من أذى الضلال الحكام، وانظروا انظروا الخوارج من متى، والآن يدعون إلى الثورات وإرحل وفعل وكذا وكذا، وقتلوا الناس وانتهكت الأعراض، بل الاقتصاد ذهب الاقتصاد يعني هباء منثور، نسأل الله السلامة والعافية. فقالوا وتذاكروا فيما بينهم ما حصل لإخوانهم في النهروان من مقتل كثير منهم على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وصحابته، فقالوا: ماذا نصنع بالبقاء بعدهم إذا كانوا هؤلاء خيرنا وهم يرون أنهم من العباد وأنهم ولذا نتنبه إلى نقطة مهمة. لما وصف رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الخوارج قال: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، يعني لو تراه يصلي تقول أنا ولا شيء عند هذا، وصيامكم عند صيامهم الاثنين والخميس ويوم ويوم يفطر وصيام كل شيء، وقراءتكم عند قراءته، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعكس الآية، بدل ما يقاتلوا ويجاهدوا في سبيل الله الكفار والمشركين يقتلون أهل الإسلام وأما أهل الأوثان في سلام منهم. فانظر، هذه من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال: طوبى لمن قتلهم، وقال: طوبى لمن قتلوه، وقال: كلاب النار، وصفهم بأبشع الأوصاف عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء قالوا اللي قدامنا اللي قبلنا وماتوا في معركة النهروان، قالوا هؤلاء العباد الزهاد خيرنا وكذا وكذا، ما تنفع الحياة بعدهم. فاجتمعوا وقالوا: لا بد أن نجعل لنا يوما. قال بعض أهل السير: اجتمعوا في مكة، اجتمعوا عند الكعبة. انظر، يعني يخططوا لهذا الأمر الجلل، أن يقتلوا خليفة المسلمين أمير المؤمنين علي، ويقتلوا معاوية رضي الله عنه، ويقتلوا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن الصحابة. فجلسوا قالوا: لو قتلنا هؤلاء الثلاثة لأرحنا منهم البلاد، وأخذنا أيضا بثأر إخواننا، يعني بيتوا النية. فجعلوا يوما 17 من رمضان، قالوا: هذه الليلة لماذا؟ حتى لا يتقدم أحد فينتبه له، مثلا هذا في مصر وهذا في الشام وهذا في الكوفة، قد يسمعوا بالخبر. قالوا: نجعلها في ليلة واحدة نقضي على الثلاثة، يعني بيتوا أمرا عليهم من الله تبارك وتعالى ما يستحقون. فكل واحد منهم ذهب إلى مصره الذي أراد أن يقتل فيه أميره وخليفته. فعبد الرحمن بن ملجم هذا، انظروا إلى 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 أوصافه، أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له عمرو بن العاص وهو في مصر: ارسل لي رجلا يعلم الناس القرآن. تخيل، يعلم الناس القرآن، يعني ما نغتر بالظاهر فقط، مع أنه ما أمرنا أن نشق على ما في قلوب الناس، لكن ما يغرنا الظاهر، ما ندري، نكل السرائر إلى الله تبارك وتعالى. فانظر إلى هذا الرجل، عمر أرسله فقال له: أرسل لي قارئا للقرآن يقرئ أهل مصر القرآن. فقال عمر: أرسلت إليك رجلا هو عبد الرحمن بن ملجم من أهل القرآن، آثرتك به على نفسي، يعني المفروض أنا أخليه عندي، لكن خذه، آثرتك، يقول لعمر بن العاص، على نفسي، يعني أنه يريد معه في المدينة. وكان ممن قرأ على معاذ رضي الله عنه وأرضاه القرآن، فأرسله. فلما ذهب، انظروا إلى شكله في الورع وفي الزهد وفي كذا وكذا، كان هو الذي يخطط على قتل علي رضي الله عنه وأرضاه. وقال بعض أهل السير بأنه تزوج امرأة كانت تنصب العدا لعلي رضي الله عنه وأرضاه، فقالت: مهري دمه، بل إنه مهر على ذلك تزيد 3000 كذا درهم وكذا، فصدق المسكين فذهب ليقتل علي رضي الله عنه وأرضاه. والمسكين يعني يظن، يعني لو تقتل خليفة وحوله أناس يعني تنجو، ما تنجو أبدا، لكنه الشيطان، شياطين الإنس والجن، نعوذ بالله من ذلك. فتعاهدوا على ذلك وتواثقوا. فذهب عبد الرحمن بن ملجم إلى الكوفة، ودخل إلى الكوفة وهو يضمر ذلك، ولكن كتم أمره، ما يريد أحدا يسمع به، إلى أن تمكن وأخذ معه رجلين ليكون معاونين مساعدين له. ثم جاءوا هؤلاء الثلاثة قد شحذوا سيوفهم سما، قال بعض أهل السير سمه 40 يوما، نقعه في السم حتى يأخذ السم منه كل مكان، يعني إذا ما قتله الجرح يعني ضربته بالسيف اقتله السم. انظر إلى مكرهم، أعوذ بالله، نعوذ بالله من الضلال المبين. وكان عادة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا خرج يقيم الناس للصلاة الفجر، يقول لهم قوموا للصلاة، يمر على هذا وعلى ذاك رضي الله عنه وأرضاه، يقول لهم الصلاة الصلاة. فجاءه عبد الرحمن بن ملجم هذا فضربه بالسيف كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، خارج إلى المسجد ليس إلى معركة ولا، وإلا فهو فارس رضي الله عنه وأرضاه. فضربه على قرنه على رأسه حتى ابتلت لحيته بالدم وخضبت بالدم كما قال لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما ضربه انظروا ماذا يقال، قال لا حكم إلا لله. لماذا؟ لأنه يقول إن عليا حكم الرجال، ويقول هنا لا حكم إلا لله، وجعل يتلو، انظر الآن، جعل يتلو قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف، يعني يزكي نفسه، نعوذ بالله من الضلال المبين. فلما ضرب علي قال عليكم به، فأمسكوا به، وواحد منهم قتله رجل من حضر موت، والثالث فر فلا يدرى أين ذهب. فلما أمسك به ابن ملجم أوقف بين يدي علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال له أي عدو الله، ألم أحسن إليه؟ يعني كان مني إحسان إليه، رأينا أبو لؤلؤ المجوسي أحسن إليه عمر كثيرا ولكنه قتله وهو يصلي، عثمان رضي الله عنه قد أحسن كثيرا وقتل محصورا في داره، لكنه تقدير الله تبارك وتعالى. فقال له ألم أحسن إليك؟ قال بلى. قال فما حملك على هذا؟ قال شحدته 40 صباحا يحد هذا السيف، يريد ما يأتي على إلا ويقطع. قال وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. الآن يدعو. فقال له علي لا أراك إلا مقتولا به، ولا أراك إلا من شر خلقه. ثم قال إن مت فاقتلوه. هو الآن علي رضي الله عنه ما زال، إن مت فاقتلوه، يقتل به، وانظر يعني ما فعل به كذا وكذا، وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به، دعه لي بيني وبينه. وهذا أمير المؤمنين يأمر بما يشاء. فلما حضرته الوفاة علي رضي الله عنه كان يكثر من قول لا إله إلا الله، وقيل إن آخر ما تكلم به رضوان الله عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأوصى بنيه الحسن والحسين بتقوى الله تبارك وتعالى والصلاة والزكاة، وصايا ذكرها أهل السير كثيرة، ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. ثم لما مات رضي الله عنه قرب هذا الرجل عبد الرحمن بن ملجم، قبحه الله وعليه من الله ما يستحق، قدم ليضرب عنقه، فقال للسياف لا تقتلني مرة واحدة، قطعني عضوا عضوا حتى أرى أعضائي وهي تتألم في سبيل الله. انظر إلى الضلال، نعوذ بالله من ذلك. يقول عمران بن حطان وهو يمدح ابن ملجم هذا لما قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. انظر إلى الضلال، هذا على شاكلته، يرى أنه أفضل الناس وأقربهم إلى الله تبارك وأوفرهم وزنا بالحسنات. أكرم بقوم بطون الطير أكبرهم، لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا. رد عليه أحد شعراء أهل السنة والجماعة، قل لابن ملجم والأقدار غالبة، هدمت ويلك للإسلام أركانا، يعني بقتل علي رضي الله عنه قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الناس إسلاما وإيمانا من الصبيان، وأعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا. صهر النبي، هذه من مناقبه، صهر النبي ومولاه وناصره، أضحت مناقبه نورا وبرهانا، وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمران عليهما السلام، كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ذكرت قاتله والدمع منحدر، فقلت: سبحان رب العرش سبحان، إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا. وبالفعل هو شيطان رجيم من شياطين الإنس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة علي رضي الله عنه وأرضاه، في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب صحابتك ومن سار على نهجهم من الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم.